بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت الخامس من شهر شعبان لسنة 39 و400 للهجرة، الموافق 21 من شهر نيسان لسنة 18 و2000 للميلاد. وقد وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله: أو ترك تكبيرين. تفضلوا دكتور عماد.
أو ترك تكبيرين أو انعدما تشهدين أو جلوسا لهما، وإن يكن زيد ونقص حلا فغلب النقصان واسجد قبلا، وإن تكن تمحضت زيادة فاسجد لها بعد وفى العبادة، كالجهر في السر وركنا تزدي، والشك في الإتمام أو في العدد، والأكل والشرب ونفخ قلا، والقيء والتسليم سهوا كلا، أو بعد ثنتين استوى ثم جلس، أو في محلات القيام قد عكس.
جزاكم الله خيرا. نكمل فيما يتعلق بما يسجد له للنقص. قال: أو ترك تكبيرين أو إن عدم تشهديه أو جلوسا لهما، يعني يسجد لترك تكبيرتين، لأن كل تكبيرة سنة خفيفة، واجتماعهما يمثل سنة، يعني سنتين خفيفتين يسجد لهما. ثم قال: أو إن عدم تشهديه، ويعني بالتشهد هنا لفظ التشهد وصيغة التشهد مثل التكبيرة، فيسجد إن ترك الصيغة في الجلوسين. الجلوس للتشهد فيه ثلاث سنن، أو التشهد فيه ثلاث سنن: الجلوس له، صيغة التشهد التحيات لله وهي المعروفة، ولفظ الشهادتين. فإن جلس وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يكون قد ترك الصيغة. فإن جلس في الجلسة الثانية فجلس وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يكون قد ترك سنة ثانية وهي الصيغة، فيكون قد ترك في صلاته صيغة التشهد مرتين، ويكون قد ترك سنتين. واضح؟ فعليه هنا يكون عليه أن يسجد قبل السلام لترك هذين التشهدين. أو جلوسا لهما، الجلوس للتشهد يسجد له، بمعنى أنه ترك الجلوس، إذن يتضمن أنه ترك الصيغة وترك التشهد. فلو ترك التشهد، لو ترك التشهد اللي هو فيه ثلاث سنن الأول، فإن هذا يكون قد ترك ثلاث سنن فيسجد له. طب لو ترك التشهد الثاني أيضا، يكون أيضا قد ترك ثلاث سنن. لكن لاحظوا أن التشهد بيكون الذي فيه التسليم، لا يتميز التشهد الذي هو سنة في الجلوس عن الصلاة الإبراهيمية التي هي مندوبة، فالجلوس واحد، فالجلوس واحد. فإن ترك الجلوسين فإنه يسجد قبل السلام، فإنه يسجد قبل السلام. لو أنه جلس ولم يأتي بالصيغة والتشهد كأنه لم يجلس، لأن الجلوس وحده ليس بذاته هو المقصود، بل المقصود به ما تعبد فيه، بدليل لو ترك الجلوس واستقر قائما صحت صلاته وأن يتابع. وهذا فرق بين الأذكار المندوبة في الركوع والسجود. نحن لم نقل إنه يسجد للأذكار التي في الركوع والسجود بالمرة، هذه مستحبات ومندوبات. طيب، المقصود من الركوع والسجود هو الفعل وليس القول أساسا. فلو ترك الركوع بطلت. المقصود في الجلوس هو التشهد وليس الجلوس بنفسه، فلو جلس فإنه لا ينفعه، على خلاف لو ركع ولم يأتي بالتسبيحات. إذن هذا فارق بين لماذا لم تعتبر الجلوس الذي للتشهد بالمرة إذا لم يتشهد بالشهادتين ويأتي بالصيغة، واعتبرت الركوع الذي خلا من التسبيح. نقول إن الركوع هو الأصل والسجود هو الأصل هو الفعل، وإنما التسبيح فيه كمال، والتسبيح فيه كمال، بينما في الجلوس للتشهد التشهد هو الأصل والجلوس حاجة للتشهد، بدليل لو أنه ترك الجلوس أجزأته الصلاة، وعلم من ذلك أن مجرد الجلوس وحده دون تشهد ليس بشيء وهو يعد عدما. إذن في قوله أنه إذا ترك تشهديه بمعنى الصيغة أو ترك الجلوس، وبينا القيود في الجلوس أنه إذا ترك الجلوس لهما فقد ترك الجلوس ولفظ التشهد وهو الصيغة والشهادتين. قال وإن يكن زيد ونقص حلا فغلب النقصان واسجد قبله. بمعنى إذا حصل نقص فقط تسجد قبل السلام، إذا حصلت زيادة فقط فاسجد بعد السلام، فإذا اجتمع الزيد والنقص فقبل السلام، تغليبا لجانب العبادة النقص لأنها جزء من الصلاة. ثم قال وإن تمحضت زيادة فاسجد لها بعد وفاء العبادة، كما ذكرناه في الأحاديث في الدرس الفائت في مبدأ الباب. لكن قال فاسجد لها بعد وفاء العبادة، يعني إذا تمحضت الزيادة فاسجد لها بعد وفاء العبادة. بما تفي العبادة؟ إذن بالسلام، إذن بالإيه؟ بالسلام. كالجهر في السر، أي ما الحالات التي يسجد لها بعد السلام؟ قال كالجهر في السر، يعني عندما تجهر في موضع السر، فصلاة الظهر والعصر سرا مثلا، فإذا جهرت في ذلك الموضع فذلك أنك أتيت بالسر وزدت، فهي سر وزيادة، إذن أنت زدت. هذا في قوله وفي موضوع أنها كالجهر في السر. وركنا تزد، أي إذا زدت ركنا سهوا، إذا زدت ركنا سهوا، فالزيادة سهوا في أركان الصلاة كسجود زائد أو ركوع زائد أو قيام زائد، هذه الزيادة في الصلاة سهوا تسجد لها بعد السلام، أما إن كانت عمدا فهي مبطلة كما بينا في المبطلات كالأكل الكثير والحركة الكثيرة. ثم قال والشك في الإتمام أو في العدد، يعني أحدهم شك في نقص السجود أو في الركوع أو في الفاتحة، فإنه يأتي به في محله، يأتي به في محله، يعني أنا في الركعة الأولى انتصبت قائما، حقي أن أقف الآن، لكنني شككت هل سجدت السجدة الثانية أم لا، السجدة الثانية أم لا، يعني أنا وقفت، أنا في الركعة الأولى انتصبت قائما، حدثتني نفسي أنت لم تسجد السجدة الثانية، هناك سجدتان في الركعة الأولى، سجدة وليس جلسة، أتكلم سجدة، فأنا الآن منتصب وقائم في الركعة الثانية، تذكرت أنني سجدت في الركعة السابقة سجدة واحدة ولم أتي بالثانية، أو حصل شك، ولما بشك في الصلاة بعمل باليقين، تمام، إذن الأولى متيقنة، إذن علي أن آتي بالسجدة الثانية وأنا ما زلت منتصبا، قرأت الفاتحة أم لم أقرأها بعد، انتهيت من الفاتحة أم لم أنتهي بعد، فإنني أعود جالسا، فإنني أعود جالسا، ثم آتي بالسجدة الثانية من جلوس، فأسجد السجدة الثانية ثم أنتصب قائما، وأكون قد أتيت بالسجدة التي نقصت علي. في فعلي هذا هل أتيت بالنقص أم لا؟ أتيت. إذن الصلاة ليست ناقصة لكن فيها زيادة، فأسجد للزيادة هذه بعد السلام، بعد إيه؟ السلام، حتى لو لم ينهي، حتى لو أنهاها. طيب متى يفوت تدارك السجدة التي نسيتها؟ إذا ليس إذا ركعت، بل إذا رفعت رأسي من الركوع. فإذا رفعت رأسي من الركوع فات التدارك وانعقدت الركعة الثانية، ولكن لبطلان الأولى بسبب نقص السجدة أقوم بإلغاء الأولى وأجعل الثانية أولى. إذن نقول قد حذفنا الأولى لفوات تدارك السجدة الثانية بسبب رفع الرأس من الركوع، فانعقدت الركعة الثانية وفات وقت إصلاح الأولى، وفات وقت إصلاح الأولى، فنبطل الأولى ثم نجعل الثانية أولى. الآن في هذه الحالة جعلت الثانية أولى ثم أصبحت الثالثة ثانية وهكذا إلى أن سلمت، هل يوجد نقص في الصلاة؟ لا يوجد، ولكن هناك زيادة اللي هي ركوع الأولى التي أبطلناها وسجود الأولى التي أبطلناها، فأصبحت الصلاة هنا متمحضة للزيادة، لأنني أنا أتيت بركعة بديلة فأصبحت هناك ركعة كاملة بسجدتيها وكانت هي الثانية ولكن جعلتها الأولى نظرا لبطلان الأولى، ثم أكملت الصلاة فلم ينقص علي شيء منها، وعليه يكون هنا السجود للزيادة وقد تمحض للزيادة وأتيت بما نقص. قال أو في العدد، بمعنى أنه شك صلى ثلاثا أم أربعة، فإنه يبني على اليقين. ما اليقين؟ الأقل وهو الثلاث. طيب بنى على ثلاث ثم أتى بالرابعة ثم سلم، الصلاة تامة؟ في تامة. هل فيها نقص؟ ليس فيها نقص، لكن ألم يقع فيها احتمال زيادة؟ إذن يسجد بعد السلام، إذن يسجد بعد السلام. هذا ما لم يكن شكه مستنكحا، يعني هذا الرجل ما يضبط عدد ركعاته، عادته والشك مستنكح يعني مخالط له دائما، دائما يأتيه الشك في الصلاة وشكه دائما في عدد الركعات، صلى ثنتين أم ثلاثا. فالذي معه شك مستنكح وهو دائم ومرافق له، فنقول له إنه يبني على الأكثر، فإنه يبني على الأكثر. لذلك صاحب الشك المستنكح يبني على الأكثر. طيب ثم قال في موضوع اللي هو بعد الكلام عن الشك في العدد، تكلم عن الأكل والشرب والقي. القي قلنا بشرط أن لا يكون مبطلا، كأن يكون طاهرا قليلا، أن يكون طاهرا قليلا، فإذا كان كثيرا فعندئذ نقول إن هذا من مبطلات الصلاة. إذا لما نتكلم في الأكل والشرب هذا نتكلم فيه في حال عدم الإبطال، وذكرنا حالات الإبطال. فإذا قلنا بالنسبة للأكل والشرب لم يكن نجسا كأن يكون شيئا قليلا مثلا، فهذا إذا انفرد الأكل فقط فإنه يسجد له، أما إذا اجتمع الأكل مع الشرب ولو كان كل منهما قليل فالصلاة باطلة ولا ينفع فيها سجود السهو. المضغة يعني مضغ شيئا في فمي، المضغة كمضغ، هذا فإنه يعني يعتبر قليلا، لكن لو انضم معه شرب فقليل الطعام مع قليل الشرب مبطل. قليل الشرب وحده لا يبطل، واضح؟ قليل الأكل وحده لا يبطل مع السهو، مع السهو. أما إذا كان مع العمد فإنه يعتبر مبطلا. ما ذكرناه من الأكل والشرب والنفخ إذا قل بشرط عدم التعمد، فإن تعمده وهو يعلم أنه في صلاة فالصلاة باطلة. أما إذا كان سهوا فإنها لا تبطل، فإنها لا تبطل. أما إن تعمد فكما قلنا إن الصلاة تبطل. كذلك في قوله بالنسبة للتسليم قال والأكل والشرب ونفخ قل والقيء والتسليم سهوا كلا، يعني سلم معتقدا التمام، يعني ظن أنه قد أتم الأربع ركعات، لكنه بعد سلامه انتبه وإذا به قد سلم من ركعتين، فهذا زاد سلاما، هذا زاد سلاما، فعليه أن يسجد للسهو بعد السلام، عليه أن يسجد للسهو بعد السلام. في قوله كلا أي لابد أن يكون ما سبق جميعا من باب السهو، يعني كلمة سهوا والأكل سهوا والشرب سهوا ونفخ سهوا والقيء سهوا والتسليم سهوا، هذا معنى قوله سهوا كلا، أي كل أكل أو شرب أو نفخ، واضح؟ أو بعد ثنتين استوى ثم جلس أو في محلات القيام قد عكس، يعني بالنسبة لمن قام محل جلوس التشهد فعليه أن يسجد للسهو إذا رجع، إذا رجع، لأنه يكون قد أتى بالتشهد وبقي قيامه هذا زائدا، ومعيار القيام الزائد إذا كان المصلي قد فارق الأرض بيديه وركبتيه، فإن فارق بأحدهما أو لم يفارق بهما فعندئذ لا يسجد للسهو بعد السلام. وفي محلات القيام قد عكس، كان يجلس في محل القيام، يعني عندما يقوم مثلا أتى بالركعة الأولى فقام، هذا محله صح، فإن جلس في هذا المحل زيادة، واضح؟ يعني إذا جلس حيث ينبغي أن يقوم فعندئذ عليه أن يسجد بعد السلام. لماذا؟ لأنه زاد جلوسا في غير محله، فالسجود عليه بعد السلام خلص ولو قليلا، طالما حدث مطلق الجلوس، طالما حدث مطلق الجلوس فعليه أن يسجد بعد السلام. نتفرغ إلى بعض الأسئلة المكتوبة. سؤال يقول كيف يكون سجود السهو سنة إذا ترك ثلاث سنن، ولكن تركه لذلك السجود عن الثلاث سنن يبطل الصلاة، مع أن السجود نفسه سنة، فلم يعد فرق بذلك بين السنة والواجب، لماذا لا تقولون إنه سجود واجب؟ أولا بخصوص ما يتعلق بترك السنة، لو ترك سنة واحدة فإننا نقول إن السجود سنة وتركه لا يبطل. لو كان ترك سنتين خفيفتين سنة مع سنة الترك لا يبطل، لكننا قلنا بالإبطال ليس من حيث إنه سنة واحدة، إنما من الهيئة الاجتماعية لترك السنن، وهو أنه ترك ثلاث سنن وليس سنة واحدة. فعندما نقول إنه ترك سنة وترك سنة وترك سنة، هي في نفسها سنة وهذه في نفسها سنة وهذه في نفسها سنة، فيكون السجود لترك السنن. فماذا لو قلنا إنه يسجد لترك الواجب؟ نقول إن الواجب لا يجبر بالسهو أصلا، فيلتبس عندنا الواجب بالسنة. فلو قلنا إنه إذا اجتمعت هذه فيكون السجود واجبا، وعليه يكون السجود لترك الواجب، ونحن لا نقول بالسجود لترك الواجب، بل إن الواجب يجب أن يؤتى به، لا سيما أنه لا تفريق لدى الجمهور خلافا للحنفية بين الواجب والفرض، وعليه لا يمكن أن نقول إن السجود أصبح واجبا من سنة، واجبا من سنة. فلا بد أن نحفظ الاصطلاح لكونه من الهيئة الاجتماعية. فالبطلان لم يكن لترك السنة، إنما لكثرة المخالفة، إنما لكثرة المخالفة في الصلاة. فعندما تقول هذا فعل وحده ليس مبطلا، فانضم إليه فعل ثان وكثرة الأفعال، أصبح إبطال الصلاة من الهيئة الاجتماعية وليس من فعل واحد. ونحن نقول بخصوص سجود السهو إن إبطال الصلاة عليه لترك السجود من ثلاث سنن سهوا أو طالا، إنما لأنه كثرت فيه المخالفة وأصبح من الهيئة الاجتماعية التي إذا اجتمعت عندئذ نقول إنه يسن له أن يسجد وهكذا. طيب، الآن بالنسبة للوضوء، ماذا لو ترك سنن الوضوء كلها؟ ماذا لو ترك سنن الوضوء كلها؟ هل عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء. طب ترك ثلاث سنن من الصلاة، أقول إنه بطلت عليه. فما وجه الفرق؟ فما وجه الفرق؟ صدقنا في الأولى أنها سنة ولا يكون السجود للسنة واجبا لأن المتروك سنة، فكيف يكون السجود واجبا؟ نقول هنا الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الوضوء قال للرجل: توضأ كما أمرك الله. والله أمره بغسل الوجه: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقال له: توضأ كما أمرك الله. لكن في الصلاة قال: صلوا كما رأيتم. إذن الأصل في الصلاة أنك تصلي كما صلى. فإن كثر ترك السنن كثرت المخالفة، وكثرة المخالفة صلوا كما رأيتموني أصلي. والأصل في الأمر الوجوب، فمجموع الهيئة الاجتماعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي القيد لنا في الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. وهذا حاصل أيضا في أن من يفرط في السنن ويكثر تركها أو يتركها جميعا، فإن هذا وإن كانت هي سنة، لكن التفريط في السنن لا يجوز، شرعا أن يفرط في السنن. هذا فيما يتعلق بوجه إبطال الصلاة على من ترك السجود ولو سهوا لثلاث سنن وطال وبعد وفات التدارك، يعني ثلاث سنن فأكثر. سؤال: زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، يعني في التشهد الأول ثم صلى بعده على النبي صلى الله عليه وسلم، لا سجود سهو للسهو من هذه الزيادة، ذلك لأنها محل ذكر، ولكن يعني زاده في غير محله، كذلك كتكرار قراءة الفاتحة، الفاتحة مع أنها ركن، إلا أن لو قرأ الفاتحة مرتين لا يسجد للسهو. طبعا التشهد الأول مما تكره الزيادة عليه. هناك أربعة مواضع، هذه المواضع يكره فيها الزيادة على التشهد، منها التشهد الوسطاني، أما التشهد الذي فيه السلام فيصلي ويدعو، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، أما التشهد الوسطاني فيقتصر على ما ورد وذكرنا ذلك في ما سبق، والتشهد الذي لسجود السهو فإنه لا يزيد عليه، والتشهد إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي لا يزيد على التشهد الأول لأن هناك ما هو أوجب، والتشهد إذا شرع في الصلاة ثم صعد الإمام المنبر يوم الجمعة فإنه يقتصر على التشهد الأول ويسلم. فهذه أربعة مواضع لا يزيد فيها على التشهد ولا يصلي فيها الصلاة الإبراهيمية. طيب، ترك تحريك الإصبع عند التشهد ليس تابعا للتشهد، تحريك الإصبع من المندوبات ولا يسجد للمندوبات. هل هناك قياس بين ترك سنن الصلاة وترك سنن الوضوء؟ تكلمنا عنه قبيل قليل، فمن قلنا إن بالنسبة لموضوع سنن الصلاة تختلف عن سنن الوضوء. هل يعيد التشهد في السجود القبلي وعندها يكون قد أعاد التشهد مرة أخرى؟ نعم، يعيد التشهد، يعني المصلي الذي تأكد له السجود من قبل السلام يأتي بتشهد الصلاة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما شاء الله له أن يدعو ويسجد سجدة أولى ثم يجلس ثم يسجد السجدة الثانية ثم يجلس ثم يقرأ التشهد ولا يزيد على التشهد ثم يسلم، لأن الشريعة لا تعرف سلاما لا يسبقه تشهد. أما لو ترك سجود أو عفوا إذا ترك التشهد الذي لسجود السهو وسلم فسجوده صحيح ولا يطالب بالإعادة. حكم سجود السهو سنة ابتداء ومآلا واجب، لا نقول إنه واجب وعلقنا على هذا مسبقا. ولدينا السؤال، حكم من ترك فريضة ثم تداركها ولم يسجد السهو. طبيعة الحال تداركها إذا لم يحصل نقص، كما ذكرناه في من سهى عن السجدة الثانية أو في من سهى عن يعني ركن من أركان الصلاة ثم رجع وأتى به ما لم يعقد الركوع، وعقد الركوع كما قلنا يكون برفع الرأس منه، فإن هذا يكون قد أصبح حاله أنه من الزيادة. قضية اللي هو ترك رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام مندوب، حكمه مندوب ولا يسجد للمندوب ولا سجود سهو على من ترك رفع اليدين لتكبيرات الإحرام. وهناك سؤال يقول، لقد فرقنا بين سنن الوضوء وسنن الصلاة للحديث توضأ كما أمرك الله، وطبعا هذا يعني كما قلته على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، أليست أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبليغه للدعوة هي مما أمر الله به؟ إذن لا فرق بين قوله صلوا كما رأيتموني أصلي وقوله توضأ كما أمرك الله. أن تجعل ما أمر الله كما أمر رسوله فهذا يعني يختلف عما وردت به صيغ القرآن بعطف الرسول على الله، آمنوا بالله ورسوله مثلا، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إذن يبين أن بينهما فرقا، ونحن نعلم أن العطف علامات التغاير، إذن هناك فرق هناك فرق، لكن الفرق ليس من حيث هل هو حجة في التشريع أم لا، لا، كلاهما السنة المستقلة حجة والكتاب كذلك حجة، إنما نحن جرينا على الأصل في الكلام يرحمكم الله. الأصل في الكلام قال توضأ كما أمرك الله، بحثنا في الكتاب بما أمر الله، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا هو. طيب صلوا كما رأيتموني أصلي، هذه هي الصلاة. إذا جرينا على الأصل وهو أننا جرينا على قوله كما أمرك الله، إنما يريد أن يبين له ما في الكتاب، لكن ما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصله مبلغا لا يدخل في المتبادر، لا سيما أن ما تأتي به الآيات الكريمة من عطف الرسول على الله صلى الله عليه وسلم مع الاعتقاد بأن السنة حجة وإن كانت مستقلة، وهذا مما هو معروف في الأصول وأن السنة حجة. تفضل أخ رائد.
الآن على نفس هذا السؤال، لأن لو قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الذي يريد أن يصلي قال صلي كما أمرك الله، ألا يحتمل ويبقى الإحتمال موجود أنه يصلي في فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟
طيب لو قال صلي كما أمرك الله فإن هذا إحالة على الكتاب، والكتاب أحال على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الذي هو في أمر الله عز وجل في الكتاب باتفاق المفسرين أو الأصوليين أن الصلاة مجمل، والمجمل مختلط بغيره، ولا بد أن يبين من قبل الرسول، فبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بالسنة، وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بالسنة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ويصبح كما قلنا أن المتبادر بما أمرك الله بالكتاب، لكن بالمعنى وحجج الشريعة والأصول لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر به هو أمر من عند الله، لكن لم يختلف أحد أن ما أمر الله به هو القرآن وأمره واجب، وما أحد قال إن الأصل فيه غير الوجوب وهو الأمر، لكن في السنة قيل إن، وهو قول أبي بكر الأبهري. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.